بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لا يرتاب عاقل أن طوفان الفتن بدأ يعصف بأمة الإسلام، وأنه منذر بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، ومؤذن بسيل عذاب قد انعقد غمامه. وإن أهل الإسلام لفي صراع مع الفتن منذ انكسار بابها باستشهاد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإنها لتزداد يوما بعد يوم حتى يلتبس الحق فيها بالباطل ويتزلزل الإيمان وتنزع العقول. روى الحاكم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها وتعرض لها تهلك. بل في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. وإن أول فتنة ظهرت هي أشد الفتن، لا تزال الأمة تصطلي بنارها، ولن تزال إلى أن يخرج الدجال فيهم، ألا وهي فتنة الخوارج، شعارهم التكفير والتقتيل. قال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة، قد تواترت الأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم. وهذا إن دل فإنما يدل على فساد هذه الطائفة وبعدها عن الإسلام وضررها العظيم على الأمة بما تثيره من فتن وقلاقل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وقال رحمه الله: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان، وقال رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. أيها المسلمون، إن المجازفة في التكفير شر عظيم أذاق الأمة الويلات، لا يقدم عليه من كان عنده مسكة ورع أو شذرة من علم، وإنما سفاهة كل سفاهة وجهل كل جهل، يظنون أنهم ينصرون دينهم ويحسنون صنعا، وللأسف باسم الدين والإسلام، والإسلام منهم براء، وإنما أغواهم الشيطان بجهلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم: قوم أحداث الأسنان، أي أعمارهم قليلة، سفهاء الأحلام، أي عقلهم قليل، بهم خفة وطيش، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليس عندهم إلا المظاهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة الراوي: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. والحديث رواه البخاري في التاريخ وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: ها هنا تسكب العبرات، ويناح على أهل الإسلام، ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين. فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين. ثم قال رحمه الله: فإن هذه جناية لا يعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجتري على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أيها المسلمون، التكفير ليس من حقنا، بل هو حق ربنا وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال العلامة ابن أبي العز: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه على طرفين ووسط. ثم قال رحمه الله: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار. وقال الغزالي عليه رحمة الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وغيرهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، إذ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. التكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: وبالجملة فيجب على كل من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، بل قال ابن تيمية رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه أقوال أئمتنا، وهذا سبيل أهل ديننا. فالمسلم حرمته عظيمة، وليس بعد التكفير إلا التفجير والتقتيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف دم مسلم أحرقه ظلما. والحديث في السلسلة الصحيحة، بل قال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. فالدماء أمرها عظيم خطير، فيا ويح من حدثته نفسه بالولوغ فيها. في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفيه قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ألا من كان عاقلا فلا يورط نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من سل علينا السيف فليس منا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. فالدماء الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الاستخفاف بدم واحد استخفاف بدم الجميع. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فالدماء حرمتها عظيمة. ولذلك في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل أحد المشركين في المعركة بعد أن نطق بالشهادة، قال له: أقال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تأمل أيها المسلم كيف تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام لحبه أسامة الذي كان متأولا قاصدا نصرة الدين، مقاتلا لرجل من المشركين لم ينطق بلا إله إلا الله إلا تحت بارقة السيف. فكل القرائن تدل على أنه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن دمه، لأنه مشرك من أصله ولم يكن مسلما، بل جاء مقاتلا وقتل عددا من المسلمين حتى كاد لا يسلم منه أحد، كما قال جندب بن عبد الله: فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله. ثم ذكر قتل أسامة له، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. والحديث عند مسلم: هذه حرمة لا إله إلا الله، وهذا تعنيف الرسول عليه الصلاة والسلام لمن تأول واجتهد، فكيف بمن تعمد وقتل نفسه والناس؟ دين الإسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالإسلام قطع كل سبيل يؤدي إلى هذا الأمر الوخيم. يقول عليه الصلاة والسلام: الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأمه لأبيه وأمه. رواه مسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه الإمام أحمد. بل كل من دخل بلاد الإسلام بأمان وعهد لا يجوز أن يروع. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. بل قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أيها المسلمون، العهود والمواثيق والذمم لا تخفر عند أهل الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد. وقال صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ لهم على سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جارت عليهم جائرة أي امرأة في أقصى الأرض فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. بل في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فانتبهوا أيها المسلمون، واعلموا أن ما يحدث من تفجيرات في الأبرياء والآمنين والمستأمنين منكر عظيم وفعل شنيع لا يقره عقل ولا دين، فهو يسوء كل مسلم عرف الإسلام. فلا تخدعوا باسم الدين والجهاد، فمن أشراط الساعة أن تسمى الأشياء بغير اسمها، وأن يتصدر السفهاء، وأن يستخف بالدماء. والموفق من لزم طريق السنة وتمسك بغرز العلماء وجانب أهل الأهواء، فالتقتيل والتفجير والترويع لم يأتي من فراغ، وإنما قام على مقدمات وانطلق من أبواق، فأفرزت التكفير وأثمرت التفجير. فالأمر له بدايات وليس وليد ليلة. بدأ هذا الفكر بالتركيز على العمل السياسي وملاحقة ولاة الأمور في أخطائهم وكشفها للناس باسم الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم جرتهم السياسة إلى تكفير الحكام قاطبة، متسترين بمسألة الحكم بما أنزل الله، مستدلين بما استدل به الخوارج الأوائل: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متناسين إجماع السلف في ذلك، معرضين عن العلماء في فهمهم، كما قال ابن عباس رادا على الخوارج حين استدلوا بها: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل من الملة، كفر دون كفر. فتستروا بالحكم واتخذوا بعض المفكرين من المكفرين أئمة، زاهدين مزهدين في العلماء، فتارة ينسبونهم في الغيرة على الدين إلى الفتور، وفي فقه الواقع إلى القصور. فإذا وجدوا منهم مضايقة رموهم ببدعة الإرجاء، فإذا لم يفي ذلك بحاجاتهم كفروهم جملة وتفصيلا، وقالوا: من لم يكفر الكافر فهو كافر. أضف إلى ذلك الألقاب التي تجاوزت الكيل لينفر الناس عنهم، فذلوا العامة بغرور واستحثوهم بكل كلام مندفع معسول، فجروهم إلى التفجير والتقتيل نصرة للدين وغيرة على حرمات المسلمين. أرى فتنة هاجت وباضت وفرخت، ولو تركت طارت إليها فراخها. قال الإمام الماوردي رحمه الله، وهو المتوفى 350، لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. أيها المسلمون، إن التكفير ليس بالأمر الهين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ف فقد باء بها أحدهما. وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فعلى الناصح لنفسه أن يتجنب أعراض المسلمين. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالجزاء من جنس العمل. عن أبي سفيان قال: سألت جابرا وهو مجاور بمكة: هل كنتم تزعمون أن أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال: معاذ الله، وفزع لذلك. فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا، هذا منهج السلف أيها المسلمون. فحذار حذار من التساهل في هذا الأمر العظيم. فالنار تشعل بشرارة، والحرب تبدأ بكلمة، والهوى إذا هيج النفوس أعرضت عن نور الوحي والنصوص، فعند ذاك تصاب بسكر أشد من سكر الكؤوس. فالزموا الجادة فالطريق واضح. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، فنعوذ بالله من الهلاك وطرقه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وأمراءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لا يرتاب عاقل أن طوفان الفتن بدأ يعصف بأمة الإسلام، وأنه منذر بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، ومؤذن بسيل عذاب قد انعقد غمامه. وإن أهل الإسلام لفي صراع مع الفتن منذ انكسار بابها باستشهاد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإنها لتزداد يوما بعد يوم حتى يلتبس الحق فيها بالباطل ويتزلزل الإيمان وتنزع العقول. روى الحاكم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها وتعرض لها تهلك. بل في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. وإن أول فتنة ظهرت هي أشد الفتن، لا تزال الأمة تصطلي بنارها، ولن تزال إلى أن يخرج الدجال فيهم، ألا وهي فتنة الخوارج، شعارهم التكفير والتقتيل. قال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة. قد تواترت الأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم، وهذا إن دل فإنما يدل على فساد هذه الطائفة وبعدها عن الإسلام وضررها العظيم على الأمة بما تثيره من فتن وقلاقل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وقال رحمه الله: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وقال رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. أيها المسلمون، إن المجازفة في التكفير شر عظيم أذاق الأمة الويلات، لا يقدم عليه من كان عنده مسكة ورع أو شذرة من علم، وإنما سفاهة كل سفاهة وجهل كل جهل، يظنون أنهم ينصرون دينهم ويحسنون صنعا، وللأسف باسم الدين والإسلام، والإسلام منهم براء، وإنما أغواهم الشيطان بجهلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم: قوم أحداث الأسنان، أي أعمارهم قليلة، سفهاء الأحلام، أي عقلهم قليل، بهم خفة وطيش، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليس عندهم إلا المظاهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رتئا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة الراوي: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. والحديث رواه البخاري في التاريخ وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: ها هنا تسكب العبرات، ويناح على أهل الإسلام، ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين. فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين. ثم قال رحمه الله: فإن هذه جناية لا يعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجتري على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أيها المسلمون، التكفير ليس من حقنا، بل هو حق ربنا وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال العلامة ابن أبي العز: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه على طرفين ووسط. ثم قال رحمه الله: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار. وقال الغزالي عليه رحمة الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وغيرهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، إذ الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. التكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: وبالجملة فيجب على كل من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة بل قال ابن تيمية رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه أقوال أئمتنا، وهذا سبيل أهل ديننا. فالمسلم حرمته عظيمة، وليس بعد التكفير إلا التفجير والتقتيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف دم مسلم أحراقه ظلما. والحديث في السلسلة الصحيحة، بل قال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. فالدماء أمرها عظيم خطير، فيا ويح من حدثته نفسه بالولوغ فيها. في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفيه قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ألا من كان عاقلا فلا يورط نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من سل علينا السيف فليس منا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، فالدماء الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الاستخفاف بدم واحد استخفاف بدم الجميع. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالدماء حرمتها عظيمة. ولذلك في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل أحد المشركين في المعركة بعد أن نطق بالشهادة، قال له: أقال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تأمل أيها المسلم كيف تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام لحبه أسامة الذي كان متأولا قاصدا نصرة الدين مقاتلا لرجل من المشركين لم ينطق بلا إله إلا الله إلا تحت بارقة السيف، فكل القرائن تدل على أنه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن دمه، لأنه مشرك من أصله ولم يكن مسلما بل جاء مقاتلا وقتل عددا من المسلمين حتى كاد لا يسلم منه أحد، كما قال جندب بن عبد الله: فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله، ثم ذكر قتل أسامة له، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. والحديث عند مسلم: هذه حرمة لا إله إلا الله، وهذا تعنيف الرسول عليه الصلاة والسلام لمن تأول واجتهد، فكيف بمن تعمد وقتل نفسه والناس؟ دين الإسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالإسلام قطع كل سبيل يؤدي إلى هذا الأمر الوخيم. يقول عليه الصلاة والسلام: الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأمه لأبيه وأمه. رواه مسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه الإمام أحمد. بل كل من دخل بلاد الإسلام بأمان وعهد لا يجوز أن يروع. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. بل قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أيها المسلمون، العهود والمواثيق والذمم لا تخفر عند أهل الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد. وقال صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ لهم على سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جارت عليهم جائرة أي امرأة في أقصى الأرض فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. بل في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فانتبهوا أيها المسلمون، واعلموا أن ما يحدث من تفجيرات في الأبرياء والآمنين والمستأمنين منكر عظيم وفعل شنيع لا يقره عقل ولا دين، فهو يسوء كل مسلم عرف الإسلام. فلا تخدعوا باسم الدين والجهاد، فمن أشراط الساعة أن تسمى الأشياء بغير اسمها، وأن يتصدر السفهاء، وأن يستخف بالدماء. والموفق من لزم طريق السنة وتمسك بغرز العلماء وجانب أهل الأهواء، فالتقتيل والتفجير والترويع لم يأتي من فراغ، وإنما قام على مقدمات وانطلق من أبواق، فأفرزت التكفير وأثمرت التبجير، فالأمر له بدايات وليس وليد ليلة. بدأ هذا الفكر بالتركيز على العمل السياسي وملاحقة ولاة الأمور في أخطائهم وكشفها للناس باسم الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم جرتهم السياسة إلى تكفير الحكام قاطبة، متسترين بمسألة الحكم بما أنزل الله، مستدلين بما استدل به الخوارج الأوائل: إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متناسين إجماع السلف في ذلك، معرضين عن العلماء في فهمهم، كما قال ابن عباس رادا على الخوارج حين استدلوا بها: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل من الملة، كفر دون كفر. فتستروا بالحكم واتخذوا بعض المفكرين من المكفرين أئمة، زاهدين مزهدين في العلماء، فتارة ينسبونهم في الغيرة على الدين إلى الفتور، وفي فقه الواقع إلى القصور، فإذا وجدوا منهم مضايقة رموهم ببدعة الإرجاء، فإذا لم يفي ذلك بحاجاتهم كفروهم جملة وتفصيلا، وقالوا: من لم يكفر الكافر فهو كافر. أضف إلى ذلك الألقاب التي تجاوزت الكين لينفر الناس عنهم، فدلوا العامة بغرور، واستحسوهم بكل كلام مندفع معسول، فجروهم إلى التفجير والتقتيل نصرة للدين وغيرة على حرمات المسلمين. أرى فتنة هاجت وباضت وفرخت، ولو تركت طارت إليها فراخها. قال الإمام الماوردي رحمه الله، وهو المتوفى 350، لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. أيها المسلمون، إن التكفير ليس بالأمر الهين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فعلى الناصح لنفسه أن يتجنب أعراض المسلمين. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالجزاء من جنس العمل. عن أبي سفيان قال: سألت جابرا وهو مجاور بمكة: هل كنتم تزعمون أن أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال: معاذ الله، وفزع لذلك. فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا. هذا منهج السلف أيها المسلمون، فحذاري حذاري من التساهل في هذا الأمر العظيم. فالنار تشعل بشرارة، والحرب تبدأ بكلمة، والهوى إذا هيج النفوس أعرضت عن نور الوحي والنصوص، فعند ذاك تصاب بسكر أشد من سكر الكؤوس. فالزموا الجادة فالطريق واضح. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، فنعوذ بالله من الهلاك وطرقه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وأمراءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.